هذه الحلقة برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم صناع المحتوى لنشر المحتوى الأدبي. بإمكانك التعرف أكثر على مبادرة دعم صناع المحتوى من الرابط في قسم الوصف. في منزل بسيط ومتهالك، وفي يوم كان شكله عادي وما كان في أي شيء مريب، عثر على جثة رجل ثري وزوجته في ظروف غريبة وغير مفهومة. الرجل مات وماتت زوجته، والجاني كان شخص مجهول الهوية، لكن المجتمع ما اقتنع بهالكلام، وبدل ما يدورون على الحقيقة كل الأنظار اتجهت نحو شابة صغيرة واتهموها بقتل والدها وزوجته بطريقة سادية. المجتمع ما حاول يفهم المشكلة ولا يبحث عن الجاني بطريقة عادلة وواعية، بالعكس قرروا يقصون الفتى من حياتهم. حتى بعد ما برئت من التهمة تذكرني هالقصة بكتاب الإسلام بين الشرق والغرب اللي كتبها الرئيس البوسني علي عزة بيغوفيتش. الكتاب هذا كان بمثابة دستور لمجتمع حضاري يعيش فيه الناس حياة عادلة، أساسها القانون والتكافل والتعاضد. لكن في قصتنا، ولأن المجتمع كان خالي من هالقيم، ما ماتوا شخصين فقط بل أربعة. اثنين قتلهم قاتل مجهول، واثنين قتلهم المجتمع بذنبهم. كيف صار هذا كله؟ وش اللي حصل فعلا؟ وش كانت الأحداث اللي صارت قبل وبعد هالمشهد؟ وأخيرا، من هي ليزي بوردن؟ وليش عاشت طول عمرها مذنبة؟ خلونا نتعرف على التفاصيل اللي خلت هالقصة تبقى محفورة في ذاكرة الناس. أنا عبد العزيز الخمعلي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. في مدينة فور ريفر التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتحديداً في حدود عام 1990 بدأت قصتنا الغريبة. لكن قبل ما نحكي عن أشهر جريمة في التراث الأمريكي، خلوني أرجع لكتاب الإسلام بين الشرق والغرب للكاتب علي عزة بيغوفيتش. الكتاب يتكلم عن قوام الدولة المدنية وكيف الإسلام دايم كان يسعى لبناء مجتمع متحضر وفق قيم وأخلاق وتعاليم رفيعة. في فكرة استوقفتني وأشوفها تنطبق بشكل كامل على قصتنا، وهي فكرة أنه في المجتمعات الغربية وعلى بعض المجتمعات المختلة يتبنون فكرة أن الفرد للمجتمع، وعلى الفرد أنه يستقيم حتى ينصلح المجتمع بالكامل وليس العكس. أما في المجتمعات المتحضرة اللي القيم والأخلاق فيها هي الأساس، مثل ما حثنا الإسلام دايم، نلقى القاعدة مختلفة تماماً. المجتمع هنا يكون بخدمة الفرد، ما هو بالعكس. يعني المجتمع يسعى يحمي الشخص ويبعده عن أي شيء ممكن يضره، ويعطيه فرصة ينصلح ويتحسن بدل ما يعاقبه على طول. المجتمع المتحضر يحرص على دمج الفرد وتنمية إحساسه بالمسؤولية تجاه مجتمعه، فيشعر أنه جزء لا يتجزأ من مجتمعه، يحميه ويحافظ على سلامته واستقراره. هالشي يدفع للاستقامة بشكل تلقائي، ويسعى لعدم تخييب ثقة المجتمع فيه. الغرب بدأ يطبق هالقاعدة، ونتائجها صارت واضحة في مجتمعاتنا العربية، لدرجة أنه بعض الإنجازات اللي حققناها اليوم ما كانت بتصير لولا تطبيق هالقيم. بنهاية الأحداث اللي راح نحكي عنها بندرك تماما أن شعور الإقصاء يقتل روح الإنسان قبل موته بسنوات. المهم عزيزي المستمع، نرجع لمدينة فور ريفر، وبالتحديد عام 1860، يوم ولدت طفلة اسمها ليزي بوردن. لكن حظها كان سيء، لأنه والدتها توفت بعد 3 سنوات فقط من ولادتها. بعدها في عام 1865 دخلت حياتها امرأة جديدة اسمها أبي بوردن، اللي تكفلت بتربية ليزي وأختها إيما واعتنت بالأسرة. يمكن لاحظت أن الجريمة صارت في منزل متهالك اللي هو منزل أسرة بوردن. هالعائلة عاشت في هالمنزل طول حياتها، وحتى بعد ما توفى الأب استمروا فيه. قد يكون هالشي طبيعي لو ما كنت تعرف أنه والد ليزي المدعو أندرو بوردن كان واحد من أغنى الناس في الولايات المتحدة وقتها. ثروته كانت تقدر ب 500,000 دولار أمريكي، يعني بعملة اليوم حوالي 40 مليون دولار. ومع كل هالثروة أندرو كان بخيل جدا، وما كان يرضخ المطالب زوجته أنهم ينتقلون لمنزل آخر عشان يليق بمكانتهم المالية. هذا المنزل البسيط كان أحد أهم الأسباب اللي أدت لقتله، مثل ما راح نعرف لاحقا. أبي كانت امرأة متسلطة، وهذا الكلام مو بس من ليزي وإيما، حتى الخادمة بيرد كيت أكدت هالشي. وعلى مدار 3 سنوات عانت الخادمة الأمرين مع أبي بسبب تصرفاتها وكلامها المتغطرس. الشكوك كانت تحوم حول الخادمة بعد ما انكشفت الجريمة. بدأ كل شيء لما أصيب السيد أندرو وزوجته بوعكة صحية. كانوا يعانون من أعراض تشبه النزلات المعوية مثل الصداع الشديد، واخبرهم الطبيب أنهم مصابين بتسمم نباتي وهذا نتيجة تناولهم طعام غير صحي. بعد أسبوع استعادوا صحتهم وتعافوا بشكل كامل. أذكر لك هالقصة عزيزي المستمع لأننا رح نرجع لها لاحقا في التحقيقات. نجي هنا ليوم الجريمة. كانت في الصباح في يوم 4 من شهر أغسطس عام 1892. يومها خرج السيد أندرو لعمله حوالي الساعة 8:30 صباحا، وبقيت السيدة أبي نائمة في السرير. إيمي وليزي كانوا في إجازة مع أصدقائهم في مدينة ثانية، لكن بشكل غير منطقي رجعت ليزا من الإجازة في تمام الساعة 10 صباحا. قابلت الخادمة بيرد كيت وصعدت لغرفتها بدون ما تذكر أي تفاصيل. وبعد نص ساعة رجع السيد أندرو للمنزل، استلقى على الأريكة في الصالة وما خذاله دقائق حتى غط في نوم عميق. بعد ذلك خرجت ليزي من المنزل بحجة أنه عندها رغبة في رؤية الجوار، وعادت بعد دقائق وهي تحمل ورقة مكتوب عليها رسالة خطية أخبرت فيها الخادمة أن جارتهم تحتاج مساعدتها. خرجت بيرد كيت وعادت ليزي لغرفتها. انتهى المشهد هنا وحدث ما لم يكن في الحسبان. في حدود الساعة 12 الظهر عادت الخادمة للمنزل، وبس افتحت الباب حتى صرخت تطلب النجدة. حضر الجيران على طول ونزلت ليزي من الغرفة عشان تتفاجأ ويتفاجأ الجميع أن والدها كان مرمي على الأريكة بدون وجه بالمعنى الحرفي. وصل المحققون للمكان وتمت معاينة أندرو لتحديد وش اللي صار معه بالضبط، وتبين أن الضربة اللي تلقاها كانت بساطورة اللي تستخدم لتكسير العظام. فلما صعد المحققون لغرفة النوم السيدة أبي اكتشفوا أنها لاقت المصير نفسه، لكنها ما تلقت ضربة واحدة بل أنه تلقت أكثر من 18 ضربة. هالشي جعل وجهها يختفي بالكامل وتحطم قفصها الصدري بالكامل من الأمام. كان واضح أنه القاتل كان يحمل غضب وحقد شديد تجاهها، بينما أندرو ضربة واحدة كانت كفيلة بقتله. المحققون عزيزي المستمع قضوا أسبوع كامل يحاولون يلقون خيط يدلهم على هوية القاتل، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. انتشار الخبر في الصحافة الوطنية خلت القضية تصير حديث الساعة ورأي عام، وبدأت الفرضيات تطفو على السطح. الصحافة استندت في تحليلاتها على تصريحات المحققين اللي روى القصة كما كانت. الشكوك بدأت تحوم حول ليزي لعدة أسباب. السبب الأول أنه ليزي قطعت إجازتها بشكل مفاجئ وشكل غير مبرر، ولما سألوا الخادمة عن سبب مغادرتها للمنزل قالت أنه ليزي هي اللي طلبت منها تروح لمنزل الجيران بورقة خطية، لكن الخادمة أنكرت هالشي قدام المحققين. الجيران أكدوا أنهم طلبوا الخادمة بدون ما يلحون على ليزي، لكن ليزي أصرت أنها تروح فورا. السبب الثاني هو أن ليزي حاولت تشتري سم عضوي قبل شهر من موت والدها وزوجته. الأعراض اللي عانى منها والدها وزوجته كانت مشابهة لتأثير السم، وهالشي أثار الشكوك حول نواياها. ليزي أخبرت المحققين أنه والدها هو اللي طلب منها تشتري السم عشان يحطونه للفيران اللي احتلوا حديقة المنزل، لكن عند تشريح الجثتين الأطباء ما لقوا أي آثار للسم، وهذا خلاهم يسقطون التهمة على ليزي. السبب الثالث هو اكتشاف مكان الساطور داخل الموقد، لكنها كانت بدون قبضة وبالتالي خالية من البصمات. ليزي أنكرت معرفتها بالساطور بشكل كامل. الدليل الأخير والقاطع كان لما شافوا ليزي تحرق فستان لها بالموقد، ولما سألوها عن السبب قالت أنه قديم وملطخ بالأصباغ لهذا قررت حرقه. هذا كان الأمل الوحيد للمحققين لإدانة ليزي، خصوصا مع ضغط الصحافة اللي صورتها كمجرمة قاتلة. بعد اعتقالها لمدة شهر كامل تم تبرئة ليزي من التهم الموجهة إليها. الأسباب كانت كثيرة، أولها عدم وجود دليل قوي يدينها، وثانيها أنه الضربة اللي تلقاها أندرو كانت قوية جدا لدرجة أنها شقت وجهه نصين. المحققين أكدوا أن القوة اللي ضرب بها القاتل تشير إلى أنه الجاني رجل وليس امرأة. حتى الضربات اللي تلقتها أبي كانت قوية جدا، وهذا يبعد الشكوك عن ليزي. بعد 3 أشهر حصلت ليزي وإيما على ثروتهم اللي تجاوزت 1,000,000 دولار. باعوا منزلهم القديم واشتروا قصر جديد يطل على بحيرة صناعية. لكن حياة ليزي للأسف ما كانت سهلة بعد كل هذا. الإقصاء اللي عانت منه حول حياتها الجحيم. حتى أختها إيما كانت متضايقة من وجودها وطلبت منها أنها تنتقل لمكان آخر. الناس كانوا يرفضون التعامل مع إيما لأنها تعيش مع شخص متهم بارتكاب جريمة قتل. كل فترة كانت تطلع أخبار عن ليزي في الصحافة، يحاولون يستخدمون قصتها كمثال لمجرمة قاتلة. وفي عام 1950، يعني بعد 13 سنة من الحادثة، تركت ليزي القصر وعاشت وحيدة. ما كانت تحصل على أي رعاية لأنه ما في أحد قبل أنه يشتغل عندها. وفي عام 1925 أصيبت بمرض رئوي حاد وفارقت الحياة بعد سنتين، تحديدا في عام 1927. اكتشفوا جثتها بعد أسبوع من الوفاة وكانت متعفنة، بالرغم من أنها ما كانت متزوجة وما كان عندها أقارب غير إيما. إلا أنه إيما ما حضرت جنازتها. الأقدار شاءت أن تموت إيما بعد أسبوعين من وفاة أختها بعدما سقطت من سلم القصر. دفنوا الفتاتين جنب والدهم وزوجته، وما كان في أي وريث لهذه العائلة، فتم منح ثروتهم للجمعيات الخيرية. رغم أن قصتهم عزيزي المستمع تحولت لجزء من الفولكلور الأمريكي، إلا أنها القضية بقيت بدون حل واضح، وكل فترة يرجعون يتهمون ليزي من جديد كأنها التهمة لعنة راح تلاحقها حتى بعد الموت. كانت مشيئة الله أن تكون هالجريمة ضد مجهول حتى تصير جزء من سلسلة مستمرة من الجرائم الغامضة. إذا قدرت توصل للحل شاركني رأيك في التعليقات وتابعنا، فلا زال لدينا الكثير من القصص والملفات الشائكة. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.